بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
في سورة لقمان قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين، وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله: ولو كانوا آباءهم. فبعض الناس قد يشكل عليها المعنى وتظن أو تتوهم وجود تعارض بين الأمرين، وصاحبهما في الدنيا معروفة، والنهي عن المواد: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم.
والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا معارضة بين الآيتين، ووجه الجمع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من المودة، لأن الإنسان يمكنه إزداء المعروف لمن يوده ولمن لا يوده. ممكن يؤدي المعروف إلى إيه؟ من لا يوده، هو لا يحب هذا الشخص لكنه يزدي إليه المعروف، هو طبعا ممكن يزدي المعروف إلى إيه؟ من يوده. والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم. النهي عن الأخص هنا وهو النهي عن الإيه؟ عن المودة. هل يستلزم نهي عن الذي هو المصاحبة المعروف؟ لا، لا يستلزم. فكأن الله حذر من المودة المشعرة بالمحبة والموالاة بالباطل لجميع الكفار، يدخل في ذلك الآباء وغيرهم، وأمر الإنسان بألا يفعل لوالديه إلا المعروف، وفعل المعروف لا يستلزم المودة، لأن المودة من أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح. ومما يدل لذلك ابنه صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن تصل أمها وهي كافرة، وقال بعض العلماء إن قصتها سبب لنزول قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهنا الأمر واضح، أمر المصاحبة المعروف لا يستلزم إباحة الإيه؟ المودة، حتى يقال إن هناك تعارض. طبعا هذه الآية مهمة جدا أن نلتفت إليها، لأننا نجد مشاكل كثيرة من بعض الشباب أحيانا بالذات المراهقين في موضوع بر الوالدين. يعني أبوه مثلا يحث على المذاكرة أو يحث على كذا أو كذا من هذه الأمور، فتجد أن بعض الأبناء بيفهم مفاهيم خطأ. يعني الأب في الإسلام أو الوالدين في الإسلام لهما وضع متميز جدا، وضع الوالدين في الإسلام متميز. يكفي أن الأمر بالبر دائما يأتي بعد الأمر بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. فدل على خطورة هذا الأمر. الأمر العجيب أن هذا الحق أيضا أعطي حق البر لمن؟ للوالدين، حتى لو كان كافرين، فما بالك لو كان مسلمين. فهنا لو نتأمل هذه الآية في سورة لقمان وقوله تعالى: وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وإن جهدك على أن تشرك بي، يعني هنا بقى هذان الأبوان وضعهم غريب جدا، تأملوا في هذا الوضع. فهم مش بس مشركين، ليس فقط مشركين، لا، دول كل منهما داعية إلى الشرك. ومش بس داعية، ده إيه؟ داعية مجتهد يحاول أن يقهر ابنه ويجبره على الشرك. فانظر إلى قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني مشرك يدعوك إلى الشرك ويجاهدك في سبيل أن تشرك، ومع ذلك قال تعالى: فلا تطعهما. لا شك في ذلك، أطعت المخلوق في معصية الخالق، فما بالك بالشرك. لكنه في نفس الوقت لم يسقط حقهما من المصاحبة المعروفة، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. لأن الإسلام ينظر للعلاقة بين الأب والابن، العلاقة دي أن الابن لا يمكن مهما فعل أن يسدد دين الأب أو الأم. الدين والإحسان الذي تسبب فيه الأب والأم هذا دين مهما يعمل الإنسان لن يوفيه ولن يسدده أبدا بأي حال من الأحوال. فبالتالي الأب والأم لهما وضع مستقل جدا، ولذلك نجد الأبناء أو الشباب في السن الصغير للأسف شيء يحاول أن يأخذ حقه من أبوه، ودي الجيل كنت أقول الخربان يعني، لكن بدور على كلمة تانية. فالجيل بتاع دلوقتي ده الجرأة الغريبة في الشباب والبجاحة شيء غريب جدا، فهو بيتصور حتى لو أبوه ظلمه أو يسيء إليه إنه مفروض إنه يأخذ حقه. لا، الأب ما ينفعش تأخذ منه حقه، زي الزوجة ما تاخدش حقها من زوجها، في حدود لازم ينتهي الإنسان عندها. فمع الأب والأم يعني حتى عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ينفعش أبدا الضرب، مع إن ممكن في موضع آخر ينهى عن المنكر بالإيه بالقوة بالضرب، لكن مع الأب والأم مستحيل. أن الله قال فلا تقل لهما أف، يعني لو في كلمة أصغر من أف لا ذكرها الله سبحانه وتعالى. دلوقتي بقى مش أف بس، ده بإيديه ورجليه ونسمع السكاكين كمان. فالشاهد يعني أن هذا شؤم الابتعاد عن هدي الإسلام. فالله سبحانه وتعالى حينما أعطى الوالدين هذه المنزلة الكبيرة العظيمة هذا لحكمة علامة الله سبحانه وتعالى، مش مسألة أن فيها تشديد على الأبناء، لا، هو الابن ده هيحس إمتى بقيمة هذا الكلام لما يدور الزمن بقى ويبقى عنده هو أولاد، ويعرف شعور الأب ناحية ابنه إذا عقه أو فعل به كذا أو كذا. لذلك العلماء زي بقول ما ينفعش إن الابن ياخد حقه من أبوه، حتى لو ظلمك ما ينفعش تاخد حقك منه، لو ضربك هتضربه يعني، هو غلطان إنه ضربه، لكن هل هتضربه وتنكر عليه؟ يجوز إنكار فقط، نعرف إن مراتب الإنكار أربعة: مرتبة تعريف، مرتبة ثانية الوعظ بالكلام اللطيف، مرتبة ثالثة بالإيه؟ الوعظ بالشدة الكلام الغليظ، ثم الرابعة بالضرب. فمع الأب والأم كذلك الزوجة مع زوجها، فقط النصيحة بالإيه؟ بالتعريف. التعريف يمكن مش عارف إن الشدة حرام فتقول له هذا حرام حرمه الله، أو الدرجة الثانية البيان بالكلام اللطيف، الموعظة، تذكير بالدليل إلى آخره، كلام لطيف. أما الكلام الخشن أو الضرب فضلا عن الضرب طبعا لا يمكن أن يجوز في حق الإيه. ألا ترى إلى سلوك إبراهيم عليه السلام مع أبي؟ يا أبت لا تعب، يا أبت تلطف والرقة والأدب. يعني ساعات يجي بعض الناس مثلا نسمع من ناس تشتكي أو تقول يعني مقاطع والده أو والدته، والده مثلا، ليه؟ لأن والده ده يقول لك من ساعة ما اتولدت ما سألش عني حد دلوقتي، ما شفنيش ولا أنفق علي. ودي بتحصل، الجرائم الوحشية دي بتحصل من بعض الآباء، ويتصور إن هو كده يعني وضعه سليم وإنه مش مقصر، لأنه بيعامله بالمثل زي ما هو رماني وأنا صغير ولم يسأل عني، وهجر أمي أو طلقها ولم يحسن إلي، لما أكبر أنتقم منه أو أعامله بنفس الجفاء حتى وإن كان محتاجا لي. طبعا هذا خطأ، لأن مهما فعلت هو له عليك دين لا يمكن توفيه. هذا الدين هو إيه؟ أنه السبب في نعمة وجودك في هذه الحياة، حتى لو كان هذا الأب قصر أو عق أو ما سألش فيه، هو بيخدع نفسه ويتصور أنه هو كده جزاء من جنس العمل. لا، ما زلت مطالبا بإيه؟ ببر هذا الأب، لأنه هو سبب وجودك في هذه الحياة. واضح؟ هذا الحديث الحقيقة له شجون يعني، وإحنا بنحتاجه كتير. فدائما بنقوله للشباب اللي هو بيكون بيعاني مع أبيه، إما أن أبوه متسلط أو يخطئ في أساليب تربوية معينة، ويتصور أن مجرد خطأ الأب يعطيه مبرر أنه يعق، ولا يتفطن إلى أن العقوق شؤمه خطير جدا. مجرد أن الأب أو الأم قلبه يغلي بس من الغضب عليك، وبالذات لو خرجت الدعوة ولا حاجة، ممكن كل حياتك فيما يأتي في كل المستقبل تتلون باللون الكالح، شؤم الإيه؟ العقوق. فلو طلعت دعوة أو حتى مجرد أن قلب أبيك يغلي من الغضب عليك في لحظة واحدة أو نص ثانية، دي ممكن تكون شؤم عليك في طول حياتك مثلا. فالذي لفت النظر إليه أن الأب والأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل باب يدخل الإنسان إيه؟ الجنة. فاغتنم الجنة تحت أقدام الأمهات. ساعات بعض الشباب يتأثر بالثقافة الغربية الفاسدة ويستكبر ان هو يلين لابيه او الام، او انه يخضع لابيه او امه. يعني هل تتصورون ان الله يامرنا بالذل؟ لا، ده دايما القران الكريم يامر بالعزه ورفع الراس وكذا، ما عدا مع الايه من البشر، يعني لم يامرنا بالذل الا مع مين؟ مع الاب والام بصوره مميزه، وان كان امرنا ادله على المؤمنين، لكن مع الام والاب قال ايه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. تبقى هنا مش ذل، ده نوع من الرحمه والشفقه عليهم، بالذات اذا كبر. ولذلك دي اشاره في الايات إما يبلغن عندك الكبر، فلأن الأب لما بيكبر في السن بالذات بقى لو جت أمراض الشيخوخة الخرف ونقص العقل ورجع مثلا إلى أرض العمر تصدر منه أمور بتكون أصعب. فإذا كان الأب اللي هو في الحالة دي اللي رجع لأرض العمر ورجع يقضي حاجاته كطفل ورجع يخرف في كلامه، إذا كان مع هذه الحالة الصعبة أمر الله بالبر، فما بالك بمن هو أقل من ذلك. إذا كان مع المشرك الذي يجاهدك على الشرك قال لك وصاحبهما في الدنيا معروف، فبالك بأبيك المسلم إذا كان يأمرك بالصلاة أو يأمرك بالمذاكرة. فالمفروض أن الأب أو الأم لازم يعرف أن الأب أو الأم أنت ابحث شوف هواه فين ويمشي مع هواه ما دام لا يصادم الشريعة. حتى بعيدا عن الواجبات نجد قلة الفقه رهيبة في بعض الإخوة، يعني أبوه غير موافق أنه يعتكف وسيادته بيرد عبادة، إزاي بنعمل عبادة يترك أمر أبوه يروح يعتكف في المسجد المسكين؟ هذا قلة فقه بمراتب الأعمال، لأنه غير مستحضر أنه لما يطيع أباه ولا يعتكف هيضيع شيء مستحب أو سنة مؤكدة، لكن لما يعق أباه هذه إيه؟ معصية. فيبقى الحل أنه إما يسترضيه بصورة أو أخرى بحيث يعني يوافق على الاعتكاف أو ما في داعي الاعتكاف، لأنك بتعبد الله سبحانه وتعالى. فبر الأب بعبادة عبادة خطيرة فريضة، أما الإتيان ببعض السنن أو المستحبات فهي إيه؟ مستحبة. فلازم عند التعارض راعي مراتب الأعمال. هو الموضوع ده كله إن هم بيبقوا خايفين على الإبن، هم مش بيعارضوا شرع الرسول عليه السلام، لا يظن بالمسلم إنه يعني يعاند أمر الرسول عليه السلام بإعفاء اللحى أو غير ذلك. فتبقى مهمة الإبن إن هو يطمنه بس، يقول له هيعملوا فيك كذا وكذا وهو خايف، فيبقى بقى يطمنه بسلوكه إنه ما فيش قلق يعني ولا فيه. الحقيقة الحديث ذو شجون وأنا مش مرتب كلامي كويس، لكن عموما لعلها تكون رسالة وصلت لبعض من يحتاجها، إن دين الأب لا يتسندش أبدا، وإن الأب والأم ينفعش تعاملوا بالمثل، ينفعش تاخد حقك منهم. ذاك الأب لو مهما فعل الابن ينفعش يروح يرفع القضاء حتى لو كانت الابن مظلوم، لا يقاضي أباه لأنك أنت ومالك لأبيك. فحرمة الأب والأم في الإسلام سيعرف هؤلاء الشباب الأغرار حينما يكبرون يكون عندهم أولاد. وبعدين كل الدين ده لازم يوفى بالمثل، كل ما تفعله مع أبيك وأمك وإن طال الزمان سوف تذوق مثله من أبنائك فيما بعد. لازم سنة لا تتخلف ولا تتبدل. فيعني هذا لفت نظر عابر لهذه القضية في مناسبة كلامنا لقضية على وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. غريب أن معظم المشاكل بنجد أن الأب مش عايز من ابنه حاجة، في معظم مشاكل الأب والأم هو مش عايز منه حاجة، لا عايز منه فلوس ولا عايز منه حنان ولا عايز منه حتى احترام، ده هو يريده لنفسه، عايز مستقبله وعايز يطمن عليه في حاجة معينة تخصه هو. وتجد ده يتمادى في العقوق، والأب كل وظيفته أنه عايز يضحي ويبذل، الأب أو الأم هو مستغني تماما عن ابنه. فدي المشكلة، أن يحصل حتى العقوق فيما هو فيه إيه؟ منفعة للابن. الآية الأخيرة في سورة لقمان قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. هذه الآية تدل بظاهرها على أن يوم القيامة لا ينفع فيه والد ولدا، وقد جاءت آية أخرى تدل على رفع درجات الأولاد بسبب صلاح آبائهم حتى يكونوا في درجة الآباء، مع أن عمل الأولاد لم يبلغهم تلك الدرجة، لكن الله سبحانه وتعالى يرفع الأبناء إلى منزلة الآباء لتقر أعين الآباء بوجود أبنائهم معهم في منزلتهم في الجنة، وذلك نفع لهم. هذه منفعة ولا مش منفعة؟ أما الآباء يتسببوا في رفع الأبناء عن منزلة أقل إلى منزلة الآباء لمجرد أن تقر عيون الآباء. هذه الآية هي قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وجه الجمع أشير إليه بالقيد الذي في هذه الآية، لو التفتنا للقيد لما توهمنا الاضطراب أو الإشكال. ليه؟ لأن الآية بتقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إذن هنا في شرط اتبعتهم ذريتهم بإيمان، وعين فيها النفع بأنه إلحاقهم بهم في درجاتهم بقيد الإيمان، فهي أخص من الآية الأخرى. يعني الآية الأخرى الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. هذه عامة، هذه إيه؟ عامة، لا يجزي والد عن ولده. لكن هذه في سورة الطور هذه إيه؟ خاصة، خاصة بشرط في قيد، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ينفع في هذه الحالة الوالد ينفع ولده، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإذا هي أخص من الآية الأخرى، والأخص لا يعارض الأعم. وعلى قول من فسر الآية بأن معنى قوله لا يجزي والد عن ولده لا يقضي عنه حقا لزما ولا يدفع عنه عذاب الحق عليه، فلا إشكال في الآية.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.